الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلا في بعض الملاحظات على ما ذكره المصنف رحمة الله عليه في مسألة التكثر الإدراكي، وملخص ما ذكره في الدرس السابق بأنه الصور الحسية إذا كانت متعددة مثلا وحفظت في عالم الخيال، فمن الممكن أن الذهن يحدث مقارنة بين الصورة وذاتها والصورة مع الصورة الأخرى، فتنشأ عندنا قضيتان. فبلحاظ النظر إلى الصورة مع ذاتها تنشأ قضية إيجابية، وهي حيث يكون الحمل فيها حملا ذاتيا أوليا، فتقول السواد سواد والبياض بياض. وبملاحظة الصورة مع الصورة الأخرى ينتج قضية سالبة، اللي هو السواد ليس بياضا، هذا المعنى. ويقول السيد رحمة الله عليه: ننتزع من هاتين القضيتين مفاهيم متعددة، مفهوم الحكم الذي هو مفهوم الربط، ومفهوم عدم الحكم عدم الربط، ومفهوم الكثرة ومفهوم الوحدة. هكذا هو ذكاء الوحدة، باعتبار أن هذا هو ذاك في القضية الموجبة، والكثرة باعتبار أن هذا ليس ذاك في القضية السالبة. هذا ملخص ما ذكره المصنف رحمه الله. وقلنا بأنه هناك بعض التعليق على هذا الذي ذكر، وذكرنا التعليق الأول، والبحث فعلا في التعليق ذكرنا التعليق الأول والثاني، والبحث فعلا في التعليق الثالث على ما ذكره. وقلنا في ذيل الدرس الماضي بالنسبة إلى التعليق الثالث، قلنا هناك بحث فيه خلاف بين المناطق والفلاسفة عموما يعني، وهو ما هي أولى القضايا أو ما يعبر عنها بأولى الأوليات، باعتبار أن هناك خلاف بين المناطق بعضهم مع البعض الآخر، وبين الفلاسفة بعضهم مع البعض الآخر، بعد أن اتفقوا على أن النظريات ترجع إلى البديهيات والبديهيات ترجع إلى الأوليات، فهل أن الأوليات ترجع إلى قضية واحدة اللي يعبر عنها بأولى الأوليات، أو لا يوجد هذا النوع من أولى الأوليات؟ ثم إذا كان عندنا أولى الأوليات، فما هي هذه القضية اللي يمكن أن تعنون بعنوان أولى الأوليات، اللي هي رأس القضايا؟ وبحسب تعبير مولى صدر الشيرازي يقول أن أولى الأوليات مثل الله سبحانه وتعالى، كما أنه مصدر جميع المخلوقات والممكنات، فأولى الأوليات هي مصدر جميع القضايا البديهية والنظرية. هيك عنده تشبيه أكثر من مرة ذكره في كتاب الأسفار. فالنتيجة أنه هذا البحث وقع فيه خلاف، وبحسب الاستقراء وجدنا آراء متعددة في المقام، وسوف أذكر ما وجدته، وأذكر أنه ما يمكن أن يقترح يعني لهذا الرأي. فنقول: الوجه الأول أن أولى الأوائل وأولى الأوليات هي يعبر عنها تارة بأولى الأوائل أو أولى الأوليات. أولى الأوليات أنسب، لأن يعني أولى الأوائل عادة يطرحوا يعني يكون هناك مصطلح لله عليكم السلام، لله سبحانه وتعالى يعبرون عنه بأنه أول الأوائل أو من هذا القبيل، أول الأوائل يعني مبدأ المخلوقات من هذا الجهة. كيف كان أنه أولى الأوليات هي حسب هذا الوجه الأول هي قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، هذه هي أولى الأوليات وفق هذا الوجه، وهذا هو ما التزمه مولى صدر الشيرازي والسيد الطبطبائي رحمة الله عليهما وغيرهما كثير، بل لعل هذا هو الرأي المشهور بين المناطق والحكماء، وهو أن أولى الأوائل أو أولى الأوليات هي قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما. ويمكن مراجعة يعني ما ذكره مولى صدر الشيرازي بشأن هذا التصريح بأن أولى الأوائل هي استحالة اجتماع التناقض واستحالة ارتفاع النقيضين، ذكر ذلك صاحب الأسفار في كتاب الأسفار الجزء الثالث صفحة 443. ويمكن مراجعة ما نص عليه السيد الطبطبائي رحمة الله عليه في كتابه نهاية الحكمة، باعتبار الطبعات مختلفة فنذكر المرحلة والصف والفصل يعني. في المرحلة 11 الفصل التاسع ذكر بأنه أولى الأوائل هي قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، هذه هي أولى الأوليات. أيوة أنا سأنبه على هذا، لكنه الملاحظة أنه هذا الذي ذكره السيد العلامة في نهاية الحكمة ولعله في البداية على ما في بالي، هذا يخالف ما ذكره في أصول الفلسفة ومذهب الواقع على ما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. بلي الفصل التاسع والمرحلة 11 11 مشترك لفظي بين الرقم وبين الاتجاه المتطرف 11. وهذا الرأي في الحقيقة اللي هو القائل بأن أولى الأوائل هو اجتماع النقيضين وارتفاعهم، حسب ما يبدو أنه يجعل من أولى الأوائل قضيتين وهما الاجتماع والارتفاع، هذا كذا باعتبار اجتماع المتناقضين محال وارتفاع المتناقضين محال، يعني كلاهما أولى الأوائل، مع أنهم يصرحون في كلماتهم بأنه أولى الأوائل قضية واحدة وليست قضيتين. هسه على الأقل اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين هم يصرحون بأن ارتفاع النقيضين هي راجعة إلى اجتماع النقيضين، ويذكرون في بعض التحليلات لهذه الفكرة مو محل بحثنا، يقولون أنه ارتفاع النقيضين إنما كان محال لأن ارتفاع النقيضين يلزم منه اجتماع النقيضين. ليش؟ لأنه الكتاب موجود ولا موجود، إذا نفيت وجود الكتاب رفعت وجود الكتاب، يعني معناه أنه إذا رفعت وجود الكتاب يعني عدم الكتاب، وإذا رفعت لا كتاب يعني لا وجود الكتاب هم رفعته معناه وجود كتاب، فرح يجزم من عند اجتماع النقيضين. فقالوا بأن ارتفاع النقيضين مرجعوا إلى اجتماع النقيضين، إذا رفعنا وجود الكتاب صارت عندي عدم الكتاب، وإذا رفعنا لا وجود للكتاب راح يصير يعني معناها وجود الكتاب، لا وجود الكتاب راح يصير عند وجود الكتاب فيلزم منه اجتماع النقيضين. فقالوا بأن ارتفاع النقيضين إنما كان محال لأنه يلزم عليكم السلام الله لأنه يلزم اجتماع للنقيضين، هذا المعنى. فقولهم بأنه الأوائل هي مسألة اجتماع النقيضين وارتفاعهما هذا ليس كلاما واقعا دقيق، بل يخالف المباني التي هم يعني بنوها في هذه المسألة، هذا المعنى. وعلى أن السيد العلامة الطباطبائي رحمه الله يصرح بأن قضية استحالة الاجتماع والارتفاع ترجع إلى قضية حقيقية منفصلة، هذه الاجتماع والارتفاع، وكأنه يريد أن يصير من مسألة الاجتماع والارتفاع يصيرها قضية واحدة، مو فقط الاجتماع التناقض محال، لا هو اجتماع التناقض محال ارتفاع التناقض محال، يريد يصيرها قضية واحدة بعنوان قضية حقيقية منفصلة مفادها هذا المعنى، إما أن يصدق هذا ويكذب ذاك أو بالعكس، هذا المعنى. وهذه قضية حقيقية قضية منفصلة، مثلا أنه حقيقية هو هكذا يقرر رحمة الله عليه. فعلى هذا الأساس وكأنه يريد أن يوحد بين اجتماع النقيضين المحال وارتفاع النقيضين المحال، يوحدهم بقضية واحدة، مع أنهم يعني قلت كما تكرر قبل قليل يصرحون بأن ارتفاع النقيضين هذه قضية مستقلة عن اجتماع النقيضين المحال، أن اجتماع النقيضين المحال لازمة لارتفاع النقيضين المحال، وليست أنه كل من التعبيرين عبارة عن قضية واحدة كما توهمه السيد رحمه الله. وهذا لم يصرح به يعني صدر الدين الشيرازي في كتابه الأسفار، وإنما هذا ذكره السيد الطبطبائي رحمه الله. وأيضا نص العلامة الطبطبائي على أن معنى رجوع جميع القضايا إلى هذه القضية أولى الأوائل إنما يكون بمتمم قياس استثنائي، وهذه العبارة نحفظها عنه، وذكر هذا في حاشية على الأسفار، إلى أن نذكر إلى فدرائي في أصول الفلسفة يخالفه. ذكر أنه السيد العلامة رحمة الله عليه أن معنى رجوع جميع القضايا إلى هذه القضية اللي هو أولى الأوائل إنما يكون بمتمم قياس استثنائي، مثلا الشيء ثابت لنفسه إما أن يصدق أو يصدق نقيضه، الشيء ثابت لنفسه بين قوسين كان إما أن تصدق هذه الفكرة أو يصدق نقيضها، زيد قائم إما أن تصدق أو يصدق نقيضها، جيد هو تعبير هذا مثاله، الشيء ثابت لنفسه أو إحنا تعبيرنا زيد قائم، إما أن يصدق أو يصدق مثلا نقيضها. يقول ولكنها الشيء ثابت لنفسه صادقة، إذا نقيضها كاذب. هكذا فإنما رجعت مسألة إنه وبديهة الشيء ثابت لنفسه، وهكذا يرجع بخلاف مثال زيد قائم. هذه البديهة اللي هو الشيء ثابت لنفسه رجع إلى مسألة اجتماع التناقض وارتفاع التناقض ببركة قياس استثنائي. قلت له بأي طريقة؟ قال بهذه الطريقة، نأتي ببديهة من البديهيات، وهكذا يقول، ونركب عليها أنه مسألة اجتماع التناقض وارتفاع التناقض، ومن ثم أنه نستدرك ونقول ولكنها صادقة، فيثبت كذب أنه نقيضها بالضرورة. ومثل بماذا ذكرت آنفا، قال الشيء ثابت في نفسه إما أن تكون صادقة وإما أن يكذب نقيضها، إما أن تكون صادقة أو كاذبة كأنه نقول، أو يكذب نقيضها، إما أن تكون صادقة أو يصدق نقيضها، ولكنها صادقة إذن نقيضها ليس صادقة يعني كاذب. هذا المعنى، هذا ذكره في حاشيته على الأسفار الجزء الثالث صفحة 445، هذا المعنى. ولنكن على ذكر منه لأنه في الحقيقة يناقض ما سوف يذكره في المقام في أصول الفلسفة يعني. وفي الحقيقة أن هناك صياغات متعددة يمكن أن تبحث لمعرفة أن أي منها يمثل قضية اجتماع التناقض أو ارتفاع التناقض. السيد الطبطبائي ذكرنا قبل قليل بأنه يرجع قضية اجتماع التناقض وارتفاع التناقض إلى قضية حقيقية منفصلة. في حاشية على أسفار هو ذكر عليه نفس الجزء الثالث صفحة 445 في نفس الحاشية يصرح بذلك بين. وهناك أنه صياغات متعددة، كأن تصاغ قضية اجتماع التناقض بصياغة قضية حملية، وهو التعبير المشهور والمعروف اللي هو اجتماع النقيضين ممتنع أو محال. هذه قضية حملية مو مرجحة إلى قضية منفصلة. قد يقال بأن الصياغة الصحيحة هي هذه الصياغة، وهذه هي صياغة المشهور اجتماع النقيضين محال، قضية حملية، والذي يدل على ما ذكرت حتى السيد العلامة رحمة الله عليه وملا صدر الشيرازي وما بينهما من الفلاسفة يقولون أن اجتماع النقيضين محال هي قضية حقيقية، ويريدون بالقضية الحقيقية هنا اللي هو أحد أقسام القضية الحملية، ويقولون أنه القضية الحملية تنقسم إلى قضية إلى حملية إلى خارجية وحقيقية وذهنية، وما هكذا يقسمون في المنطق. يقولون أنه القضية إما أن تكون شرطية وإما أن تكون حملية، والحملية لها تقسيمات متعددة بلحاظ وجود موضوعها، تنقسم إلى ذهنية وخارجية وحقيقية. فسألت مثلاً ولا صدر الشيرازي أمثلة الحقيقية مثل إيش؟ قال أمثلة الحقيقية من قبيل أنه اجتماع النقيضين المحال، هم يجي يذكرون مثلا، هذا ليس كلاما صحيحا بس هم يعني هذا أمثلتهم، يعني يقول اجتماع النقيضين المحال، أنا عندي أنه اجتماع النقيضين المحال قضية خارجية، لأنه إنما امتنع اجتماع النقيضين في الخارج، وشريك الباري ممتنع الوجود ملا صدر الشيرازي هم يعدها قضية حقيقية مع أنه هي قضية خارجية في الحقيقة، لأن شريك الباري إنما كان ممتنعان في الخارج. هذا المعنى، هذا في بحث، لكنه أريد أن ندلل أنه الصياغة المشهورة أن اجتماع النقيضين محال هي قضية حقيقية التي هي أحد أقسام القضية الحملية، فتكون قضية حملية بعد مو قضية أنه منفصلة. جيد، كما أنه ذكره السيد رحمه الله في حاشيته. وصياغة ثالثة أنه صياغة الثالثة باعتبار أنه صياغة العلامة صياغة الأولى يعني مقصد يعني، والصياغة الثانية أنها قضية حملية، الصياغة الثالثة أنها قضية شرطية متصلة، كأن هكذا يقال إذا تحقق الشيء انتفى نقيضه، هكذا إذا تحقق الإيجاب أنه انتفى السلب. هذا المعنى، سلب ما موجود عندي، فتكون واقعا أنه قضية شرطية متصلة. هذه هم صياغة لهذه الفكرة، فكرة اجتماع النقيضين محال. فهذه واقعا عدة صياغات لهذه الفكرة، اختيار العلامة رحمة الله عليه لكونها قضية منفصلة حقيقية تحتاج إلى مبرر، والرأي الصحيح هو الرأي الصياغة المشهورة وهي أنها قضية حملية لسبب سوف نذكره إن شاء الله فيما بعد عندما يحل الحديث عن القضايا وتقسيمات القضايا. هو أكو يشبه عند السيد رحمة الله عليه، ونبين بأنه ما عرف منطقيا من تقسيم القضايا إلى شرطية وحملية هذا فيه نحو من يعني التأمل. ونبين هناك بأنه هناك نظر آخر لبعض المناطق القدماء، وهو النظر الصحيح أنه القضايا جميعا هي قضايا حملية، لا توجد عندنا قضايا قضيتان مختلفتان من حيث الصنف بعنوان قضية حملية وقضية شرطية، بل القضايا كلها حملية، غايته أنه الموضوع مرة يكون مشروط مرة لا يكون مشروطا، وإلا هي القضية حملية. فعندما تقول أنها إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هذا بمعنى أن تقول النهار موجود، لكن بشرط، طبعا الشرط إما أن يرجع إلى الموضوع وإما أن يرجع إلى المحمول أو النسبة، ويكون في القضية الحملية. فالنهار موجود عند طلوع الشمس، هذا المعنى، النهار موجود عند طلوع الشمس. فهنا الشرط كان أنه قيد للمحمول، مرة الشرط يكون قيد للموضوع مرة للنسبة، فما عندنا أنه شيء يختلف سنخا من نقول قضيتان، يعني لابد أن يكون هناك اختلاف ماهوي، اختلاف نوعي بين هذه القضية وتلك القضية. في الحقيقة أنه القضايا الشرطية كلها ترجع إلى قضية حملية، وهذا هو نظر بعض العلماء المنطق المتقدمين القدماء المهملين، طبعا حتى أنه لم يذكر أسماءهم، بس لا نعرف أنه اسم هذا الرجل يعني الذي ذكر هذه القضية. هذه هي النظرية الصحيحة، وهي محل التزام بعض المعاصرين من الأصوليين، حيث التزم بأن القضايا الشرطية كلها ترجع إلى قضايا حملية. على كلام هسه إن شاء الله إذا تطرقنا له في محله المناسب نبين هذا المعنى. فإذا كان كذلك فقضية اجتماع النقيضين محال، بعد من البديهي أن تكون بعد قضية حملية، لأنه أصلا لا تعقل وجود قضايا مثلا شرطية أو ما شابه. هذه يعني رؤية وجه لأولى الأوائل. الوجه الثاني لأولى الأوائل إن قضية أولى الأوائل هي قضية ارتفاع النقيضين. الرأي الأول كان يقول اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، هذا الرأي يقول لا، ارتفاع النقيضين كما ربما يظهر، هاي من باب الاحتياط أقول كما ربما يظهر، ولا هو يظهر وبالنص الصريح تبتوا، بس ربما يظهر لأنه القائل يعني له وزن يعني علمي كبير، فهو غريب من مثله أن يصدر هذا الكلام. كما ربما يظهر من بعض عبارة ابن سينا في كتابه البرهان، ما كانت بالصفحة، قال أنه أن أولى الأوائل هي هذه، لا واسطة بين الإيجاب والسالب، لا واسطة بعد يعني لا يرتفع، ما عدم الارتفاع، أنه ارتفاع النقيضين يعني محال، هذا هو أنه لا واسطة، لا واسطة بين الإيجاب والسالب، يعني لا واسطة يرتفع عندها الإيجاب والسالب. هاي كلمة لا واسطة بين الإيجاب والسالب تساوق ارتفاع النقيضين محال، هذا المعنى. هذا هم فد يعني رأي في الحقيقة، وربما هو أضعف ما يمكن أن يقال في هذا المقام من هذه الجلسة، على الأقل أنه ارتفاع النقيضين المحال أنه يرجع إلى اجتماع النقيضين، يعني مو بالعكس، هذا المعنى. ما أعرف أنه ابن سينا في كلمات أخرى ماذا يقول، لكن أنا في كتاب البرهان راجعته مضان هذا المبحث وجدته يقول هذه العبارة. الوجه الثالث لقضية أولى الأوائل هي هناك واقع، هذه هي أولى الأوائل، إنه ثبوت الواقع أو الواقع ثابت، ما شئت فعبر، الواقع ثابت، هذه هي أولى الأوائل. بل حتى أنه مثل مسألة اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال ترجع إلى هذه القضية، وعلى هذا الأساس تكون قضية اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال من الناحية الدقية المنطقية ليست يعني قضية أولية بديهية أصلا، بل من الناحية الدقية تكون قضية مستنتجة. مستنتجة من إيش؟ من أن هناك واقع، لأنه لو لم يكن هناك واقع ثابت لما صح اجتماع النقيضين محال. وقد ينبه مثلا على مساعدة هذا الرأي وصحة هذا الرأي أنه أنت تجد بالارتكاز وبالتحليل أن اجتماع النقيضين محال لا يمكن أن تكون صادقة ما لم يكن هناك واقع في رتبة سابقة. فما ممكن أن تصف اجتماع النقلين بأنها صادقة ما لم تخبر عن واقع قبلها. فعلى هذا الأساس يكون ثبوت الواقع قبل اجتماع النقلين محال. وإلا لو نفينا هذه القضية يعني ثبوت الواقع وقلنا لا هذه ليست هي أولى الأوائل وقلنا أولى الأوائل هي اجتماع النقلين محال، فنقول اجتماع النقلين محال هذه بديهية بديهية، لأن هذه تطابق الواقع ما أعرف تطابق الواقع أو لا تطابق الواقع، يعني بعدنا ما محققين أنه الواقع ثابت أو الواقع ليس بثابت، هذا كلام غلط. إنه تقول اجتماع النقلين محال صادق أو تطابق الواقع، مما ينبئ عن أن ثبوت الواقع هو قبل اجتماع النقيضين. هذا فد وجه كنت ألتزم به في الزمان السابق في زمان النظام السابق أما الآن ما ألتزم به، وكنت يعني كلش مصر عليه بأنه هو صحيح بأنه ثبوت الواقع يكون متقدم على اجتماع النقيضين محال، لكن تبين يعني فد شيء آخر. الوجه الرابع الذي يمكن أن يقال في المقام أنه لا مرج، وما شفت واحد يعني هم ذاهب إلى هذا الرأي. أنا عادة إذا أكون منفرد صح عندي جرأة مرات أخالف المشروع وكذا، بس إذا أكون واحد منفرد شوي يتأمل أفضل. يعني الوجه الرابع في هذا المقام أنه لا مرجعية لقضية تمثل عنوان أولى الأوائل، بل هنا قضايا متعددة. وإن شئت قلت بأن عنوان أولى الأوائل ينطبق على أكثر من قضية، فاجتماع النقيضين المحال هذه قضية، هذه من أولى الأوائل، وهذه منبع لبديهيات كثيرة لأوليات كثيرة بعد. ومثلا أنه ثبوت الواقع الواقع ثابتون، هذه أيضا ينطبق عليها عنوان أولى الأوائل وتكون منبع لبديهيات أو أوليات أو نظريات. أولى الأوائل تكون مصدر للأوائل مثلا ومصدر للنظريات ومصدر لكل شيء، فأولى الأوائل لا يمكن حصرها في قضية واحدة حسب هذا الوجه، بل أولى الأوائل من الممكن أن تنطبق على أكثر من قضية واحدة، يعني هم تنطبق على اجتماع النقلين المحال، هم تنطبق على أن الواقع ثابت، هم تنطبق على قانون العلية.
يعني
لا ما نقول نسبية، نقول متعددة،
المصادق متعددة،
أي مصادق متعددة. يا بعنوان أولى الأوائل، الضابط بأنه أولى الأوائل، الضابط بين هذا أولى الأوائل وأولى الأوائل الثاني أنه هذا في عرض هذا، هذا لا يرجع إلى هذا. فاجتماع النقيضين محال مثلا لا يرجع إلى قانون العلية، وقانون العلية اللي هم ينطبق عليه عنوان أولى الأوائل حسب هذا الوجه لا يرجع إلى اجتماع النقيضين محال. والذي يكشف وينبه على أن أحدهما لا يرجع إلى الآخر أنه لو أردنا أن نستدل، يرجع بعد نقدر نستدل من خلاله، أردنا أن نستدل على صحة اجتماع النقيضين لأعطينا دليل، فيكون الدليل علة لثبوت النتيجة فاستخدمنا العلية. جيد. إذا أردنا أن نصحح قانون العلية مثلا فهم تجيب كون دليل، يعني فإذا جئنا بدليل فهذا الدليل صادق أو كاذب؟ خب لا يمكن أن يكون صادق وكاذب في آن واحد، فأنت استخدمت اجتماع النقيضين محال، فيكون كل منهما قابل لأن يستدل به علما على الآخر، وهذا دليل على أنه متكافئان أحدهما في عرض الآخر، أحدهما في عرض الآخر، فهذا يكون منبع وهذا يكون منبع كأنه. فهناك عرضية في أولى الأوائل، أولى الأوائل مو بالضرورة أن تكون هناك قضية واحدة، لأن أحيانا منه تطرح شيء أبحاث ويقال بأنه هناك مثلا فتشي موحد، هذا يفتي إلى أثر يعني في كل العلوم طبعا. فالذهن يحاول بكل كدة وجهده وتعب أنه يكتشف قضية واحدة، مع أنه غفل عن أنه القضية قد تنطبق على أكثر من مورد. في زمان قديم كان فد موجة كبيرة تقول بأنه مشاكل البشر كلها تنشأ من فكرة واحدة، كل مشاكل البشر، هذا فد ارتكاز كان موجود في الذهن البشري. إجا فرويد وقال أنه الجنس هو سبب المشاكل الموجودة عند البشر، إجا ماركس وقال أنه العامل الاقتصادي هو المشاكل الموجودة لكل البشر، يعني هم ضرورة أن يكون أنه مشاكل البشر كلها ترجع إلى مشكلة واحدة. طبعا وهناك نظريات يعني متعددة زين بعد، يعني باب يعني كأنه مما يرتبط بهذا المقام مثلا الأخلاق، ما هي أساس الأخلاق؟ فمثلا برنتراند روسول كان يقول أنه الأخلاق تنشأ يعني من الخوف، بأني أنا أخاف من فد شخص فأضطر أنه أكون خلوق أزاء، هذا المعنى. أما إذا أنت كنت قوي فما تحتاج إلى أنه تكون خلوق أمام الآخرين. الأخلاق أساسها الخوف، هذه نظرية ومعروفة، لأنه هذا الضعيف يخاف من القوي، يعني كأنه يروح يعني يؤسس أخلاقيات وياه، يتعامل وياه بمرونة بلطافة من هذه الجهة. زين، بعد بعضهم يقول له أساس الأخلاق الفطرة، مثلا فطرة الإنسان وكذا، وأكو إحساس الإنسان وكذا. أكو بعضهم يقول له الأخلاق أصلا أمور اعتبارية، البشر اعتبرها لا فطرة ولا خوف ولا هم يحزنون. أصلا البشر هو اعتبر الأمور الأخلاقية لتنظيم أحوال المجتمع، كما هو رأي المناطق ابن سينا والمناطق، ورأي كثير من الأصوليين إحنا هم يعني رأي يقول كذا. إلا نظرية موحدة يكون ينطون أزاء هذا، من يشير ارتكاز على أنه يكون نظرية واحدة، بل قد يقع الخطأ لعله المسألة هي تخضع لأكثر من نظرية. يعني مهم ما يناسب هذا المقام، أكو ارتكاز عند الأصوليين على أنه نظرية الوضع، وضع اللفظ للمعنى كون تكون واحدة. السيد الخوي رحمة الله عليه قال نظرية التعهد، هو كلها وضع هذا كله على التعهد. السيد الشهيد على مثلا قال الأكيد، السيد المرجع عليه هوية فلان ما أعرف على إيش، مع أنه المسألة سيد السيستان الله يحفظه عنده في رأي آخر، يعني هوية وشيء آخر. فالنتيجة أنه المسألة قد لا تخضع لأكثر من نظرية، قد يكون أنه بعض الألفاظ بالاعتبار، وبعض الألفاظ أنه جاءت بالتعهد، وبعض الألفاظ جاءت محاكاة مع الطبيعة، كما هو رأي سيد المرجع عنده أنه بعض الألفاظ بالاعتبار، اللي هو هاي اللي نعتبر احنا اعتبرنا هذا وضع مثلا الحاسوب لهذا الجسم الآلي مثلا بالاعتبار. سيد المرجع لعله أول من يعني تنبه إلى أنه الفكرة قد تتعدد، يقول وبعض الألفاظ الإنسان تلقاها من محاكاة عالم الطبيعة، مثلا أنه شاف الأفعى بهذا الصوت مالته بهذا الشكل سمى فحيح، أي ومثلا يعني من هالقبيل هذا، ها مثلا إيش عن طريق الأصوات عن طريق كذا يعطيها فد معاني يعني. وعنده نظرية مستمدة من بعض علماء اللغة في قضية الألفاظ ونضوجها وكذا، هذا مو محل بحثنا يعني. من الطائف مثلا الشتاء قد إنه إجى هذا اللفظ لأنه الإنسان من يبرد يعني ينطي هذا اللفظ الشين كأنه، فابتدى إنه إلى أنه ترتبت حروف إلى أن صار بعدين إنه العنوان شتاء. النتيجة هذا مو مبحثي، فمو إلا أن تكون هناك نظرية واحدة، قد تكون أكثر من نظرية. الارتكاز الذهني والموجة والكذا اللي تدعو إلى أنه كنت تنطي نظرية واحدة، هذه قد يوقع الإنسان بالخطأ. فعنوان أولى الأوائل أو أولى الأوليات هذا مو بالضرورة أن يكون قضية واحدة، قد تكون قضايا متعددة.
مبنى الفلاسفة هو واحد
لازل لهم
واحد
إلى علاقة
هذا
التكون الشيء. هم يعني هم طبعا ما مصرحين به، بس هم عندهم هيك أمور يعني في القضايا. أي مثلا صاحب الكفاية رحمة الله عليه متأثر بالجانب الفلسفي، مطبق قانون الواحد بهاي موارد في علم الأصول. يعني مثلا إنه ما دام الغرض واحد للعلم إذا لابد أن يكون الموضوع مثلا واحد. في الوجوب التخييري صاحب الكفاية يقول في الوجوب التخييري صح أنت تشوفه متعدد، اللي هو أطعام الستين وصيام الشهرين وعتق الرقبة، أنت تشوفه متعدد، بس لابد أن يرجع إلى حقيقة واحدة، لأن الواحد لا يصدم مثلا إلا واحد. وهل حد هذا ليس كلاما صحيحا؟ كلها أمور اعتبارية وشرعيات وكذا.
صورتكم المبدأ العلمية ممكن تستدل على
يعني مثلا أنه إذا أريد أن ثبت اجتماع النقيضين ثبت بدليل، فيكون هذا دليل علة لاجتماع لثبوت اجتماع النقيضين المحال، هو جيد. قانون علية من جاي ثبت هم بدليل، بس هذا دليل صادق أو كاذب، أو صادق وكاذب معان، فلا يمكن يكون صادق وكاذب معان لأنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين المحال. فصلاحية كل منهما لإثبات الآخر يدل على أنه أحدهما ليست له علاقة بالآخر، متكافئان في عرض واحد، ولا يعقل أن يكون هذا مثبت لهذا وهذا هم مثبت لهذا، قد يلزم منه يعني دور ومشكاليات تصير يعني. هذا المعنى. فهذه عنوان العرضية هذا هم يعني بحث في الحقيقة، عنوان أنه أن يكون هذا في عرض هذا شنو ملاكه. المقصد هذا فهد رأي يعني، يعني هذا من اللطيف أن أقول هذا هم أيضا كنت يعني ألتزم به في الزمان السابق، الآن لا ألتزم به، أنا عندي تنقلات كثيرة في هذا المبحث. الرأي الوجه الآخر ما أعرف كان في إيش قد رقمه خامس، أنه لا وجود لمرجعية محددة في القضايا، بل القضايا كلها نظرية هكذا. ما عندنا أنه لابد أن ترجع القضايا إلى قضية واحدة، البديهيات النظريات ترجع إلى البديهيات، البديهيات إلى أولية الأولية ترجع إلى قضية واحدة، أصلا لا، هي أصلا كلها نظريات، هي القضايا كلها نظريات، ماكو عنوان أولى الأوائل ولا الأوليات أصلا، حتى بديهيات ما موجود عندي. وهذا الرأي التزم به بعض متكلمي المسلمين، والتزم به من الأوروبيين العالم الفيلسوف المعروف رايشنباخ أو رايشنباخ، يعني يترجم باللغة العربية رايشنباخ أو رايشنباخ،
قضايا نظرية.
بل يقول كل هم بالنسبة إلى الرازي على ما ببالي يقول كلها نظرية سبازي أو غيره لا تزول الدعاء، فعند أنه متراجعتها إلى غير متناهية، أنه ما إلها فد أنه حد بحيث توقف عليك البديهيات، هذا المعنى. ذكر في الاصطلاح المعرفي الغربي يسمون هذا ارتداد لا نهائي، ارتداد لا نهائي ما ينتهي، اللي احنا نعبر عنه بالتسلسل يسمونه ارتداد، يرتد ليه وراء لا نهائي، احنا نسميه تسلسل. هذا يا بل ارتداد لا نهائي يشير في القضايا، يقول بل يشير في القضايا ارتداد لا نهائي. وناقشه السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه في نهايات كتاب الأسس آخر 3 أوراق 4 أوراق، قال لا لابد أن تكون، السيد الشهيد قال لابد أن تكون المعرفة بداية، ما ممكن أنه لا تكون المعرفة بداية، وفكرة الارتداد اللانهائي فكرة باطلة مو صحيحة. هكذا الوجه الآخر السادس لعله ما ذكره المصنف رحمة الله عليه في المتن، يعني ذكرنا رأي المصنف وفاقا مع مصدر الشيرازي في الوجه الأول اللي هو أول الأوائل اجتماع النقضين وارتفاع النقضين كما صرح بذلك في كتاب نهاية الحكمة. في أصول الفلسفة ومذهب الواقعي ذكر المصنف بأن أولى الأوليات يرتبط بعالم المفاهيم، يعني يرتبط بالحمل الذات الأولي بأنه هذا هو هذا، يعني السواد هو السواد، الكتاب هو الكتاب، البياض هو البياض، الإنسان هو الإنسان، هذا الحمل الذات الأولي، هذا أولى الأوائل. هو يصرح في أصول الفلسفة اللي راجع يشوفه موجود أنه هذا يخالف طبعا ما ذكره في نهاية الحكمة وما صرح به في حاشيته على الأسباب، هذا المعنى عفوا ما صرح به في حاشيته على الأسباب. بلي
أصول الفلسفة متأخرة عن
الحاشية، لا لعله نهاية الحكمة والبداية متأخرة عن أصول الفلسفة، لأن كتابها هي آخر ما كتبه السيد العلامة الطرطبائي هو بداية الحكمة ونهاية الحكمة. بلي في حاشيته على الأسباب يذكر السيد العلامة رحمة الله عليه هذا المعنى. إذا تشوفون أنه في العبارة اللي قريناها للسيد العلامة رحمة الله عليه هكذا ذكر، ذكر بأن الشيء ثابت لنفسه إما أن تصدق أو يصدق نقيضها، إما أن تصدق أو لا تصدق، خلينا نعبر عنها يكذب، يعني إما أن تصدق أو يصدق نقيضها، صح ولا لا؟ يعني إما أن تكون هي صادقة أو نقيضها هو صادق، ولكنها صادقة إذا نقيضها كاذب. هاي الشيء ثابت لنفسه، والشيء ثابت لنفسه الحمد لذات الأولي، الشيء ثابت لنفسه والحمد لذات الأولي اللي هو الإنسان إنسان، البقر بقر، الجدار جدار إلى آخره. يقول لا، حتى هذه القضية الشيء ثابت لنفسه في حاشيته على أسفار الجزء الثالث 445، يقول هذا الحمد لذات الأولي هم مرجع علما إلى اجتماع النقضين، هو يقول في حاشيته على أسفار. بينما هنا يصرح في أصول الفلسفة بأنه الشيء ثابت لنفسه هذا هو أولى أوائل، هذا ما يرجع إلى فد شيء، بل كل شيء يرجع إليه، وإلا أنه حتى اجتماع النقضين محال. وشنو مفهوم اجتماع النقضين محال؟ اجتماع شنو مفهومه؟ أما الاجتماع اجتماع، حمل ذاتي أول يصير به، التناقض تناقض، حمل ذاتي أولي، النفي نفي، هاي مفردات اجتماع النقضين محال. فكل شيء، كل مفردة من هذه المفردات ثابتة لنفسها، فالشيء ثابت لنفسه هذا هو أولى الأوائل عند السيد العلامة رحمه الله في كتابه أصول الفلسفة، يعني الحمل الذاتي الأولي، هذا المعنى. أي طبعا احنا ذكرنا هذه الوجوه من دون مناقشة، وهم مناقشة بحث يطول. هذه هي النقطة الثالثة. بلي لا، أنا رأيي ما ذكرته في المقام، رأيي شوية يحتاج يعني كأنه طويل الذيل، راسه صغير بس طويل الذيل. أنا أعتقد بأنه هذه البديهيات، هذا رأي ملخصا ذكرته سلفا، بس هو رأي ملخصا أنه هذه الذي يسمى بالبديهيات وأوليات وما شابه كلها نابعة من التكوين البشري، ذهن البشر أصلا، هي مو قضايا أنه نرجع لها، هو الذهن البشري ما يستقبل اجتماع النقضين، ما يستقبل محالية الدور، الدور ما يستقبله أصلا، ما يستقبل اجتماع النقضين، ما يستقبل الدور، ما يستقبل كذا، هو أصلا ما يستقبلها. هذا عدم الاستقبال هم يسمونه أولى الأوائل وقضية حصولية، يا حصول لا حصولية ولا هم يحسنون، هي الذهن البشري مصمم بهذه الطريقة اللي يكون دائما أنا أمثله بأنه هذه الحاسبة من تبرمجها 1+1 يساوي 2 الخمسة ما تتقبلها الحاسبة. يعني جيت عايز إنه صوري إنه يكون نتيجة خمسة يقول ما أقدر أصورها ما أقدر أتقبلها أصلاً. يعني أنا مبرمجة بهذا الشكل. الذهن مبرمج على أن لا يقبل التناقض. الذهن مبرمج على أن لا يقبل خروج الشيء من العدم. الذهن مبرمج على أنه لا يقبل الدور محال. الدور يعني ما يقبله هو الذهن ما يقبله. فضل عن إنه الناقش شنو أول الأوائل وما أعرف إيش. هذا المعنى. الذهن مبرمج هسه هذا. هسه بعدين إنه ربما في الذهن بعدين هم نعدى عن هذا الله ما أدري. هي بهاي بيها فيها أبحاث يعني تحليلية طويلة.
استحالش معنى قريب ماذا تبشك الرأي مستقل يعني.
شنو أقول إنه لا أنا أعتقد بأنه هناك كثير من القضايا تنشأ من التكوين البشري. يعني أشبه بالفكرة العرضية. أنا كنت سابقا قلت ألتزم بأنه الواقع ثابت. بعدين قلت لا هي أكثر من بديهة يعني أكثر من أولى الأوائل عنوان أولى الأوائل أكثر من واحد. بعدين شفت هذا هو أكثر من واحد ملتزم به صحيح أكثر من واحد بس أكثر من واحد مو بعنوان أنه أولى الأوائل بعنوان أنه نابع من التصميم الذهني التكويني البشري مو بعنوان أنها قضايا حصولية يكتسبها الإنسان ويحصل عليها الإنسان بل الذهن ينفر من اجتماع النقل وينفر من الدور المحال وينفر من التسلسل الذهن ينفر منه من هذه الجهة. هسه كيف كان النقطة الرابعة كنا كل هذا الحديث في النقطة الثالثة التعليق الثالث يعني التعليق الرابع ذكر السيد العلامة رحمة الله عليه أن المقارنة تارة تكون بنفس الشيء أن نقارن نفس الشيء وتارة فيكون فينتج من ذلك حملا أوليا وتارة تكون المقارنة بين شيئين فتنتج قضية سالبة. يعني إما أن يكون الشيء مع ذاته السواد سواد البياض بياض كتاب كتاب يصير حمل أولي ويصير قضية إيجابية وإما أن تكون المقارنة بين شيئين فتنتج قضية سالبة. هو هكذا ذكر رحمة الله عليه هذا المعنى وهذا الذي ذكره يشتمل على مغالطة أريد منها تصحيح ما يسمى بالحمل الذاتي الأولي وإلا فما معنى المقارنة بين الشيء ونفسه أصلا شنو أن تقارن بين الشيء ونفسه إنما هو في الحقيقة الذي نشهده بالوجدان إنما هو التفات إلى ذات الشيء لا يتعقل معنى أن تقارن بين الشيء وتقارن بين وذاته أصلا عبارة غلط هذه لولا أنه يعني كأنه الوجودات اللفظية اللغوية الموجودة في الذهن تخليك تنطق مثل هذا الكلام لما نطق الفكر بأنه مقارنة بين الشيء ونفسه بس هاي الأصوات اللغوية الإنسان يستطيع أن يتكلم تبته من يستطيع أن يتكلم الإنسان كل شيء يقدر يحكي حتى يقول أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون ما بيعظمي حتى يستطيع أن يقول مثلا أنا مثلا عندي هذه الحاضرة من هذه الجهة مثلا أنا أعلم مثلا واحد أو ما أعرف إيش الإنسان يقدر يسوي يعني القضية هذه يدعي بأنه أعلم مثلا الموجودين مثلا أو أعلم من إينشتاين مثلا أو أذكى من إينشتاين يستطيع الإنسان يتكلم أي كلام ويتصور هذه الألفاظ تصور بالذهن نتقول مثلا أنا الرب الأعلى أنا الشريك أنا شريك الله في الربوبية هذه الكلمات المحالة تتجلى في الذهن في الحقيقة تصير في الذهن معاني كأنه بس هي غلط يقارن بين الشيء ونفسه ما له معنى هذا أصلا شنو مقارن بين الشيء ونفسه هذا حتى شنو يصححون الحمل الذاتي الأول اللي هو الإنسان إنسان معناه هو مو حمل ماكو حمل ذاتي أول هذه ألفاظ ذهنية حمل لفظ على لفظ وإلا المعنى هو واحد في الحقيقة هذا المعنى أنا هو إذا كان عندي فد استغراب من السيد المرجع رضاه الله تعالى يعني ويعتقد بهذا الذي يطرحه المناطق مع أنه هو متبحر في قضايا اتحاد الفكر واللغة وقاري له يعني مو ما قاري الرجل السيد حفظه الله قاري لهذه المطالب يعني ويعرفها جيدا فكيف أنه مثلا بعد هو رأيه قد يكون أنا مشتبه خطأ بس هو قصدي يعني هذا أمر الإنسان بالوجدان وبالتحليل العقلي وبكذا يدرك هو معنى واحد ما له معنى أنه تحمل الشيء على ذاته أصلا عموما هذا هو الذي يقولونه فهذا بني
الحمل غير حتى هم يعتبروا اعتبار يعني مو
لا يقول تغير لا الحمل حقيقي بس التغير اعتبار
إيه تغير
بس هو اعتبار. مو صحيح هذا حتى التغير اعتباري مو صحيح لأن هم التغير اعتباري صنعوه حتى يخلقون اثنينية يقولون معنى هو ماكو اثنينية في الحقيقة هو هذا المعنى
هو هو هم يذكرون انه المقصود بالحمل والمتكاثر والمستعمل هو هذا الشائع الصناعي مو
صحيح بس هو في من الناحيه المنطقيه شيخنا من الناحيه المعرفيه يعتبرون هذه قضيه حقيقيه مو جمله مو الفاظ وانما تعتبر هذه قضيه حقيقه قضيه ليش لان متوفر فيها الموضوع والمحمول والنسبه والحكم ما ينتهي احنا نقول لا اصلا لا موضوع ولا محمول وشي واحد اصلا عندنا هاي أصلاً كونه موضوع ومحمول ونسبة كل سبب انتفاء الموضوع. أصلاً فقط هو معنى واحد متصور، ما هذا التعدد تعدد لفظي تعدد جملي. أنا هاي في قضية اتحاد الفكر واللغة عندي فد مسح يعني على كثير المطالب المنطقية والفلسفية وحتى بعض المسائل الأصولية. إيش قد أثرت هذه الفكرة اتحاد الفكر واللغة في يعني تراثنا الفلسفي أو المعقولي أو الأصولي أيضاً يعني. اتحاد الفكر واللغة، السيد حفظه الله تنبه إلى أنه بعض المطالب ترتبط بالوضع في هذه المسألة. عموما البحث يعني فعلا بعد حفظك ما قوتت في الدرس القادم إنه إن شاء الله نبحث عبارة المصنف رحمة الله عليه الموضوع الذي ابتدأه بعنوان عود على بدء صفحة 374 إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.